النجاة وطالبا هدي الحبيب فيه الفلاح والهنا فيه دنيانا تطيب.
يدعو الإله عباده من ذا دعاه فلم يخيب تعلم أمور عقيدة تسلو بذي عقل النبي كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج مصيب. واعلم متى إلى ديننا ولتسأل الشيخ يجيب ولتسأل الشيخ يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بكم إخواني أخواتي في هذا اللقاء المتجدد، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم على الصيام والقيام، وأن يجعلني إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه بمنه وكرمه. كالعادة نتناول ما تيسر من المسائل في هذا اللقاء، ويعلم أن بعض المسائل ربما يضيق الوقت عن ذكر كلام متعلق بها، لكن مثل هذه المسائل نعلم أن كثيرا منها يقع فيها خلاف وفيها سعة، فيذكر ما تيسر من الأدلة فيها، ويجتهد المسلم في التحرز لدينه في مثل هذه المسائل الخلافية. وإن كان هنالك أيضا مسائل يكون الدليل واضحا بين، وهذا ولله الحمد في غالب المسائل، وكذلك أيضا هو في الشريعة كلها التي هي أصل ما كان أصلا في هذا الدين، وهو الأركان الخمسة وكثير من المسائل التي وقع عليه الإجماع ولله الحمد لا يقع فيها خلاف. ولكن هناك مسائل يحتاج إلى شيء من دراستها وبيان شيء مما ذكره أهل العلم رحمة الله عليهم، وخاصة من المسائل التي يعني يبتلى بها الناس ويكون تكون الحاجة إليها كثيرة. من هذه المسائل مسألة الإشارة باليد. معلوم أن المسلم يلتقي بإخوانه في الطرقات وفي المساجد وفي أماكن العمل إلى غير ذلك من المحلات، فربما يشير لأخيه بيده تعبيرا عن السلام، وهذا ليس تحية أهل الإسلام، مجرد الإشارة باليد. وقد جاء في حديث جابر عند النسائي وفي حديث عبد الله بن عامر عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن الإشارة باليد هو تسليم النصارى، وجاء في الحديث الآخر الإشارة بالأكف واليد، أو قال بالأصابع تسليم اليهود والنصارى، وهما حديثان يقوي أحدهما الآخر. وهذا واضح من جهة أن تحية أهل الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو السلام عليكم، على خلاف في بعض العبارات هل يغني بعضها عن بعض وتعريف السلام وعدم تعريفه، لكن الشأن فيما يتعلق بنفس الإشارة بلا تحية. هذه الإشارة عند الحاجة إليها لا بأس، لكن بشرط أن تقرن بالسلام. أما أن يشير بيده بدون السلام فهذا منهي عنه، وظاهر النص أنه لا يجوز وأنه محرم، لأنه تشبه باليهود والنصارى، وأننا منهيون عن التشبه بهم فيما هو دون ذلك من أمور عادية بحتة. فما كان في باب التحية فإنه أبلغ، خاصة التحية العامة، تحية أهل الإسلام، ولهذا يتميز المسلمون بهذه التحية، فلا يقلدون غيرهم، بل هذا جار كما تقدم في أمور دون هذه المسألة، والنصوص في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه حكمة عظيمة في بقاء هذه الأمة المسلمة وبقاء شخصيتها وبقاء قوتها واعتزازها بدينها، خاصة في مثل التحية التي تحية أهل الإسلام في الدنيا وتحيتهم أيضا في الآخرة. ولذا يسلم المسلم على إخوانه بلفظ السلام، ولا حديث في هذا كثيرة بل متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ونفس بذل السلام مشروع، بل قال بعض العلماء ابتداء السلام واجب، وجاء في بعض الأدلة ما يدل على ذلك، وإذا لقيته فسلم عليه، وذهب إليه بعض العلم في وجوب ابتداء السلام. أما رد هذا واجب بلا خلاف، فإذا لقيت أخاك المسلم فالسنة أن تحييه بالسلام قائلا السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأن تسمعه. ولهذا من سلم ولم يسمع فلا يستحق الرد إذا سلمت، ولا ينبغي لك أن يقع في نفسك شيء، بل عليك أن تسمع إخوانك. وربما تهاون بعضهم خاصة في إلقاء التحية تجده يلقيها بصوت خفي ضعيف، وربما إذا أراد يتكلم في أمور أخرى رفع صوته. لا، السنة أن ترفع صوتك بهذه التحية حتى تشيع السلام في هذا المكان، وحتى يسمعك أخوك، وحتى تسقط الحجة في عدم إسماعك إياه. ومن الحرص على التحية أنك تسلم عليه ولو كان بعيدا، يعني أنك لا تهمل التحية. وقد تقول إنه في هذه الحال لا يسمع السلام، وهذا من الحكمة العظيمة في هذا الباب، يعني وهو أنه إذا كان لا يسمع السلام لكن رأيته من بعيد فالسنة أن تسلم عليه. يعني ليست سنة السلام قاصرة على إذا مر بك ومررت به يعني مرورا مباشرا، بل ولو كان بعيدا فلا بأس أن تشير قائلا السلام عليكم، فإن سمع فالحمد لله، إن لم يسمع فتكون الإشارة في هذه الحالة دالة على السلام، وهو يشير يقول عليكم السلام، يعني الذي يشير أول هو الذي ابتدأ بالسلام، والذي يشير ثانيا هو الذي يرد السلام. ولو أشار جميعا فقال كلهم عليكم السلام عليكم أجزأ، كما لو مررت بأخيك فقلت السلام عليكم وهو قال السلام عليكم أجزأ، يعني ولو قال كل منهما وعليكم السلام كان حسن، بمعنى أنه كل منه يجيب تحية الآخر فيسلم ابتداء ويجيب سلام أخيه. كذلك أيضا في الإشارة، حين تبتدأ أنت فإنه يرد عليك ابتداء بالفعل بالإشارة، ويرد عليك أيضا بالسلام بالقول كما تقدم. ودليل أنه لا بأس من الإشارة ما ثبت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يرد عليهم إشارة في حديث ابن عمر، وفي حديث لما سأل بلال، وفي اللفظ الآخر من صهيب عن صهيب رضي الله عنه، وهما حديثان جيدان ورواهما أبو داود والترمذي. وفي أنه عليه الصلاة والسلام أنه قيل له لما ذهب إلى أهل قباء سأل ابن عمر بلال كيف كان يرد عليهم، قال يشير إشارة. ولما كان المصلي لا يجوز له يتكلم وهو ممنوع شرعا، في هذه الحالة يرد السلام بيده إشارة إلى رد السلام. فإذا كانت الإشارة في الصلاة مشروعة برد السلام، مع أن أمر الصلاة آكد في عدم الحركة، هو أن كما قال عليه الصلاة والسلام أسكنوا في الصلاة، قال سبحانه وقوموا لله قانتين، ففي خارج الصلاة من باب أولى. وهذا يبين أن نفس حركة اليد لا يقصد بها التحية لا يترتب عليها شيء، إنما حينما تحرك اليد قاصدا بها التحية أو السلام بلا كلام هذا هو المنهي عنه. أما حركة اليد مثل إنسان يحرك يده طبيعي هذا لا بأس به، إنما المحذور تحريك اليد لأجل السلام، يعني وأن تجعل تحريك اليد والإشارة باليد مكان السلام، هذا هو المحذور. أما نفس الإشارة باليد فقد ثبتت الأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يشير بيده في غير السلام، أشار في الخطبة عليه الصلاة والسلام، وأشار بأصبعه في خطبة صلوات الله وسلامه عليه، وكان في خطبته يرفع أصبع صلوات الله وسلامه كما حديث عمارة بن رويبة، وكذلك في الصحيحين لما كان في خطبته في حجة الوداع رفع أصبعه ثم وينكتها إلى الناس الحديث. وكذلك ثبت الصحيحين من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا أي 30، ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وخنس إبهاما في الثالثة أي 29، إلى غير ذلك في أحاديث كثيرة أنه قال بيده وما أشبه ذلك. في نفس الإشارة باليد والحركة الجد هذه لا بأس بها بلا خلاف، لكن المحذور هو أن يحرك يده يجعلها مكان التحية فيشبه بذلك أهل الكتابين من اليهود والنصارى، وهذه في الحقيقة واقعة من كثير من الناس، ووقوعها منهم في الغالب أنه عن غفلة عن هذا الأمر، وهذا يدعون إلى أن ننشر مثل هذه السنن يا إخواني، لأن نشر السنة وظهور السنة علامة الخير، ولا تزال أمتي بخير. ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في سنة من السنن يجتمع الناس عليها، لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. فالتمسك بالسنن وخاصة السنن التي تكون جماعة ويجتمع الناس عليها من أعظم أسباب البركات والخيرات على أهل الإسلام، ومن ذلك إظهار هذه التحية وإشاعة هذه التحية، وكذلك اجتناب طريق أهل الضلالة وأهل الكفر في مثل هذه التحية كما تقدم. فكثير من الناس رب يعتاد الإشارة باليد هكذا، يشير بيده حينما يلتقي أخاه بلا أن يتكلم بالسلام، بل ربما يشير بيده وهو أمامه، ويعبر بكلمات أجنبية أحيانا عن يضعها مكان السلام. وهذه طامة أخرى، طامة أخرى وبلية أخرى، أن يتشبه بأهل الكتاب في الإشارة في أن يجعلها تحية، ثم بعد ذلك يستعيض بعض العبارات ويستعيرها من العبارات التي ليست من تحايا أهل الإسلام، ربما تكون تحايا لغير أهل الإسلام، فيضيفها إلى الإشارة، وتكون كما يقال ضغثا على إبالة ومبلية على بلية. فالواجب الحذر من هذه المشابهة كما تقدم. المسألة الثانية في هذا المجلس وهي تتعلق بالطهارة، وهي أيضا أخص بالنساء منها بالرجال، وإن كانت قد يحتاجها الرجال في بعض الأحيان، وهي المسح على الرأس حينما يكون عليه شيء من الحناء أو شيء من الأصباغ أو نحو ذلك. هل يجوز للمرأة أن تمسح على الحناء عند الوضوء، أو يجب عليها أن تمسح على الشعر لأنه هو الأصل؟ جمهور العلماء الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد على أنه لا يجزئ المسح على الحناء، وفي عند الأحناف قول أنه يجزئ إذا كان هناك شيء من يعني ما ينفذ منه الماء ولو شيء يسير من خلل الشعر وينزل إلى الشعر، وهذا في الحقيقة فيه نظر، لأن أصل المسح يكون للظاهر لا للباطن، فإما أن يقال يجوز المسح على الظاهر أو يقال لا يجزئ المسح. ولهذا لو أن إنسان أدخل يده في شعره، أو المرأة إذا أدخلت شعرها يدها في شعرها ومسحت باطن الشعر دون ظاهره لم يجزئ، كما لو مسح باطن الخف الجورب باطنه يعني مما يلي جلد القدم دون الظاهر، وهكذا. فالمسح للظاهر لأنه لما لبس الجورب انتقل المسح إلى الظاهر، وهكذا أيضا في الرأس، لكن في مسح الرأس يمسحه كله. فالجمهور يقولون لا يجزئ المسح على الحناء، واستدلوا بأن الواجب هو مسح الرأس، يا أيها الذين إذا قمتم صلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. والنبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه عليه الصلاة والسلام، وفعله بيان للمجمل الواجب في كتاب الله، والقاعدة أن بيان المجمل الواجب واجب، هذا هي القاعدة، وهكذا توضى عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان القول الصحيح وقول مالك وأحمد وأن الواجب مسح جميع الرأس، أن الواجب هو مسح جميع الرأس. وهناك قول واختاره بعض العلم في هذا الزمان أنه يجوز المسح على الحناء، واستدلوا بما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل ملبدا، هذا في الصحيحين. وكذلك أيضا حديث آخر أيضا وهو أشهر حديث حفصة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله ما بال الناس حلوا ولم تحلل عند مسلم ولم تحلل من عمرتك، قال إني لبدت إني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أنحر. والنبي عليه الصلاة صنع ذلك لما أحرم في ذي الحليفة، وهذا في يوم الأحد، لأنه عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة يوم السبت وبات بها ليلة الأحد وأحرم بعد صلاة الظهر ولبد رأسه عليه الصلاة والسلام، واستمر وهو ملبد حتى أحل يوم النحر، وهو خرج في آخر ذي القعدة، إما يوم يعني أحرم في آخر القعدة إما يوم 26 ذي القعدة أو 25 الله أعلم في خلاف في هذا، إلى اليوم إلى أن يعني أحل عليه الصلاة والسلام من حجه وعمرته في اليوم العاشر في يوم في 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 ضحى اليوم العاشر يوم العيد، يعني استمر نحو من 14 يوما عليه الصلاة والسلام وقد لبد رأسه. ولا شك أنه يعني كان يمسح رأسه، فأخذوا من هذا جواز المسح. فإذا كان هذا يجوز للرجل فكذلك المرأة، فكذلك المرأة. ويمكن يقال أيضا من جهة أن المرأة هذا زينة في حقها ونحو ذلك، وهذا في الحقيقة فيه نظر، هذا فيه نظر. وقول الجمهور يمشي على الأصل وهو وجوب مسح الرأس، هذا هو الأصل ولم يأتي دليل بين. أما هذا الحديث حديث حفصة وحديث ابن عمر وما جاء في معناهما عنهم رضي الله عنهم، هذا في حالة خاصة، وإما أن تكون حالة ضرورة، وإما أن تكون لمثل حالة عليه الصلاة والسلام ممن أحرم وكان شعره كث وهو مسافر ويطول في الطريق ويشق عليه ذلك وهو ليس شيئا دائما وقت الإحرام، وقت الإحرام. أما أن يكون هذا للمرأة وهي مستقرة ولم يكن هنالك حاجة إلا مجرد استعمال الحناء، فهذا ممكن أن يعتاض عنه في وقت آخر، خاصة أن هناك وقتين طويلين بعد صلاة العشاء إلى الفجر وبعد صلاة الفجر إلى الظهر إلى الظهر. وهذا قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سئل عن ذلك قال كان نساؤنا إذا صلينا العشاء وضعنا حنا على رؤوسهن، فإذا كان قبل الفجر نزعنه ثم صلينا الفجر، فإذا صلينا الفجر وضعنه حتى إلى صلاة يعني إذا صلاة الظهر فينزعنه، فيكون كما قال رحمه الله رضي عنه يكون هذا الحناء من أحسن ما يكون. وهذا أثر عن ابن عباس يعني ما جاء عن صحته يحتاج أيضا إلى متابعة. وكذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها أيضا أنها قيل لها في ذلك فقالت ما معناه لأن تقطع يدي لا أفعل ذلك، يعني وضع الحناء وأنها تمسح عليه. وهذان الأثران يعني يعضدهما واقع النساء، خاصة أن هذا هو الأصل وهو وجوب المسح، ولم يرد إلا في الحالة التي نقلت عنه عليه الصلاة والسلام في الإحرام. وعلى هذا من احتاج إلى مثل ذلك وكان شعر كث واحتاج أن يربطه بشيء وصار يعني نوع من الأصباغ أو نحو ذلك مما لا يغني عنه غيره من ربط نحوه، في هذه الحالة لا بأس به على هذا الحديث. أما في حق النساء فيقال مثل ما تقدم أن هذا ممكن يستغنى عنه في أوقات أخرى ويحصل به المقصود، وخاصة بعد العشاء إلى صلاة الفجر. ثم أيضا وجه آخر يقال أن هذا يعني لو كان من الأمر الذي اعتاده نساء الصحابة رضي الله عنهن، وأن لأن هذا الوصف أو الحناء ونحوه من الزينة بهذه الأصباغ يحتاجه النساء كثيرا، يحتاجه النساء كثيرا ولا يمكن أن يغفل عنه. فكيف ينقل هذا في أن فعله عليه الصلاة والسلام لما أنه فعله في سفره في الحج، نقل عنه ذلك في سفره في الحج عليه الصلاة والسلام وفي هذه المرة الواحدة، ولم ينقل عن النساء رضي الله عنهن وهن في المدينة مستقرات مع كثرة نساء الصحابة رضي الله عنهم، مع يعني تكرار الصلوات في اليوم والليلة وغيرها كذلك من الصلوات النوافل التي تعرض، ولم ينقل شيء من هذا، بل نقل خلاف ذلك عن ابن عباس وعن عائشة، ربما أيضا بالنظر يتبين أدلة أخرى في هذا. فهذا يعرض هذا الأصل وهو وجوب مسح الرأس، وأنه لا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل مبين، وهذا هو اليقين، وما سواه موضع تردد، وخاصة في مثل هذه الصورة هو مسح الرأس. وإن كان مسح الرأس أمره مخفف، لكن على ما جاءت في السنة، ولهذا نقل عن أم سلمة وعن غيرها أنها كانت تمسح على خمارها في صور يعني أخرى. وربما هذا أيضا يكون دليلا في المسألة، ربما يكون دليلا في المسألة، وهو أنه يقال أن المرأة إذا كانت إذا احتاجت مثلا إلى الحناء وكان من عادتها أنها تختمر وأنها تربط خمارها، أو كانت تربط خمارها مثلا على رأسها، في هذه الحالة تمسح على الخمار لا على الحناء، لأن هذا غير معهود في المسح على الحناء، إن مسح على الخمار. ومسح على الخمار في هذه الحالة يكون أولى من المسح على عمامة الرجل، لأن عمامة الرجل لا يشق نزعها كما يشق نزع خمارها، وكذلك أيضا من جهة أن التستر في حق المرأة أبلغ منه في حق الرجل، وتكشفها يكون أشد من الرجل، ولهذا إذا جاز في حق الرجل فهو في حق المرأة من باب أولى. هذا يمكن أن يقال إذا كانت المرأة أنها يعني تلبس خمارها وتربطه فوضعته على الحناء جاز لها ذلك. المسألة فيها يعني تحتاج إلى مزيد بيان، ولعل إن شاء الله يأتي إن تيسر في لقاء آخر تمام الكلام فيها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
يا قاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب، فيه الفلاح والهنا فيه دنيانا تطيب،
يدعو الإله عباده من ذا دعاه فلم يخيب، تعلم أمور عقيدة تسلو بذي عقل لبيب، كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج المصيب، وعلم متى إلى ديننا ولتسألي الشيخ يجيب، ولتسألي الشيخ